الإخوان المحكومة، سمعت أحدهم يقول أنه من الجامعات الإسلامية الخارجية لا تدرس العقيدة إلا عقيدة الأشاعرة إلا جامعتين، جامعات عفوا من ناحية الدول العربية السعودية وفي قطر، أما مثلا الجامعة الأردنية وجامعة الكويت وكذا إلى آخره فلا تدرس العقيدة الصحيحة، هل هذا صحيح؟
طبعا هذا صحيح، وهذا ما ألمحنا إليه آنفا.
لقد بالتحديد حتى الإنسان يدرك كثير من تفضلت الدكاترة في علم الفقه في كذا كذا، فيخرج على التلفزيون فيخرج في المجلات، فيعني لو عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم إن شاء الله نتحرص من فتاويهم أو نقول بهم كذا وكذا، فلو سمحت يعني تعقد على هذا.
على كل حال هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع، وأنا أشرت إلى شيء منه آنفا لما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه تدرس العقيدة الأشعرية، لأنه هناك تلازم واقعي، كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة، كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة، كذلك إلا القليل كل حنبلي فهو أيضا عقيدة أشعري إلا نوادر خاصة في العصر الحاضر، وهذا بلا شك يعود الفضل فيه إلى الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم والذين يصرحون بالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة، الشيخ ابن باز وأمثاله، لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة المالكية والشافعية فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في العقيدة إلا أشاعرة، وكل حنفي لزاما أن يكون ماتريديا، لا يمكن زامن. إلا هكذا نعم
زاما
فلا تجد مثلا حنفي أشعري أو شافعي ماتريدي، هذا مستحيل كواقع، لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقا وأهل الحديث فستجد كثيرين منهم عاشوا في جو حنفي فروعا وأصولا، لكن حينما هداهم الله عز وجل للأصول حقا لم يبقوا أحناف لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما أخذوا الحق حيثما كان. فمصر يغلب عليها تمذهب المذهب الشافعي، هناك تدرس عقيدة الأشعرية، وقلت آنفا الأتراك ما يعرفون إلا مذهب ما تريدي، الحنابلة يختلفون، حنابلة بلاد نجد يختلفون تماما عن حنابلة في بلاد أخرى، مثلا نحن في سوريا عندنا حنابلة في بعض البلاد الشرقية عن دمشق كضمير ورحيبة ودير عطية ونحو ذلك، هؤلاء في الفروع حنابلة وفي العقيدة أشاعرة، هؤلاء أصابهم ما أصاب الأشاعرة، أي تركوا مذهب إمامهم الأول إمام السنة الإمام أحمد وتأثروا بالمذهب مذهب الأشاعرة، والآن لا أقول بالمذهب الأشعري لأني قلت آنفا أن هؤلاء أصابهم أي حنابلة سورية وأمثالهم ما أصاب الأشاعرة، الأشاعرة ينتمون إلى أبي الحسن الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري رجع عن أشعريته واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو كتاب هام جدا مطبوع عدة مرات اسمه الإبانة في أصول الديانة ماذا بولاك على ماذا أهل الحديث ماذا بالإمام أحمد. ليت الأشاعرة يعملوا بهذا الكتاب في كل بلاد الإسلام، كان في مثلا مصر أو هنا، لأنه ألاحظ أيضا هنا يغلب عليها من ناحية الفروع التمذهب المذهب الشافعي، والكثير منهم لا يعرفون عقيدة الماتريدية بغض النظر عن صوابها وخطايا بقدر ما يعرفون المذهب الأشعري. فدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقة من ناحية الفروع إما جمودا على مذهب معين أو على طريقة ما قلناه نقلا عن الصلاح السوري حنف شاعي، أو ما يسمى بالصلاح الفقهي بالتلفيق، فهناك تقليد وهناك تلفيق. التقليد هو اتباع إمام معين، وهذا طبعا لا يجوز، بينما التقليد لابد منه. قلنا نحن آلفا في تعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن عامة الناس بدون يسألوا أهل الذكر، لكن أهل الذكر فيهم الخير والبركة، مش زيد وبكر وانتهى الأمر، لا. فكلما عنا بفرد الأفراد المسلمين أن يسأل مسألة ما لازم يتعصب لشخص معين، وإنما يسأل من يعتقد أنه من أهل العلم، فحينئذ وجب عليه اتباع، لأنه فسألوا على ذكر مشان إيش؟ مشان العمل بقولهم أم مشان مخالفتهم؟ طبعا العمل بقولهم. فالدراسة الآن التي تسمى بالدراسة الجامعية هو على طريقة التلفيق، ويسمونه على قاعدة الحديث الصحيح يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، هذا الوصف تعدى أمورا كثيرة جدا. الرسول عليه السلام تكلم بهذا الكلام بخصوص الخمر، لكن نحن نجد أن هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيع، أو يسمونه مرابحة، أو من هذه الأسماء الخفيفة واللطيفة والتي لا تنبي من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة. أما تسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة فهذا كلكم يعلم ذلك. الآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن، هذا عظيم جدا لو كان في مقارنة، لكن الحقيقة هو تلفيق بعينه. لأن الذي يقع أن الدكتور المختص في الشريعة بيقرر المسألة على وجود اختلاف موجود في المذاهب، لكن هو في النتيجة ما بيراجح، ما بيقول والصواب من هذه الأقوال القول الفلاني بدليل كذا وكذا، وإنما هو يعرض الأقوال كما قرأها. وهؤلاء المساكين من الطلاب يضيعون حيارة، لأنه هو الأستاذ اللي عم يدرس المادة ما عنده النضج والقوة العلمية التي تمكنه من أن يرجح قوله على آخر، فضلا عن المدرس عليه وهم تلاميذ. فماذا تكون الثمرة؟ الثمرة أنه بيطلع الطالب أن المسألة فيها اختلاف. والذي يقع، وهذه بتجربتنا نحو أكثر من نصف قرن من الزمان، لما أنت بتقول أخي السنة كذا قلت لك يا أخي المسألة فيها خلاف، وبدع عماد الجواب بالحديث لما الأصل اختلاف أمة رحمة. ولذلك فنحن الدعاة إلى السنة ننسى من التشدد والتنطع في الدين، وهذا قد يقوله بعضهم صراحة. لماذا؟ لأننا نقول الحق كذا، وهم يعني هذا الدكتور الآن في الشريعة بالأمس القريب كان طالبا في آخر السنة، أخذ شهادة، شو صار؟
دكتور.
طيب هذا الدكتور هل يتلقنه هو اللي بده يلقنه لغيره؟ وهكذا. فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن. الفقه المقارن أن يقال مثلا مسألة يبتلى بها الناس كثيرا وتكثر الأسئلة حولها لشدة البلوى بها كما يقول الفقهاء، وهي أن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقدوا ذو ولا الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة أقوال.
هذا الذي يجب أن يكون يعني
يقول الأول أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث إن كان بشهوة ينقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة،
يعني يقول هذه الأقوال واقف
بس لا ما يقف، لكن بيزيد البلة فيه والطنبور نغمي بيقول له يا جماعة دون علماء وكل واحد عنده دليله واختلاف أمتي رحمة. فكل واحد من الحاضرين بياخذ باب من هذه الأقوال ما يناسبه. تجي أنت مثلا ربنا امتن عليك بالاطلاع على السنة، بتقول يا أخي التقبيل ما بيفسد الملوك. أفضل أنا قفص للأمر الأخطر وهذا خطأ في الأسلوب العلمي. اللمس ما بينقض الوضوء. ليه؟ لأنه ثبت عندنا أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام لمس أو لمس من زوجته وهو في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. لو كان اللمس ينقض الوضوء كان قطع الصلاة وجد الوضوء. وأكثر من هيك بقى بنقفز الآن دي في القفزة، أنه ثبت أن الرسول كان يقبل ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فتعارض فورا ما هو بحجة. لا بس هذا القول مخالف لمذهب الشافعي، وهذا الواقع هنا كما قلنا آنفا غالب مذهب الشافعي. ثم يجد من يدعمهم بهذه الوساوس فتداس السنة باسم الفقه المقارن أن في المسألة قولان. لا بأس من أن أذكر في المسألة قولان قصة ذاك المفتي، لأنه بيقولوا بعض الناس اليوم يا أخي العلم جاف لازم يتخللوا شوية هيك. في مسألة قولان تحكى حولها قصة وهي في الواقع تمثل واقع كثير من العلماء. الله أكبر. شو رأيكم مسطور في الكتب اليوم قبل ما أحكي لكم هذه القصة، أحد العلماء المعروفين الأزهريين قبل هذا العصر يقول إذا كان في المسألة قولان نحن نفتي بأحد ما حسب الدرهم والدينار. يعني مثلا إنسان بيجي مسكين خايف تكون زوجته طلقت منه، بيركض لعند الشيخ بيقول له يا سيدي الشيخ أنا صار معي كذا وكذا، ما تمثلت بالله دخلك يعني شو الحل؟ يكون في مسألة قولان، قول انه طلقت منه المرأة، وقول لا ما تطلع المرأة. فاذا كان هذاك يقدم الطعام يفتي بما يناسبه، واذا ما قدم بينه طلقت منه
مثل
اللي جاب
الشيخ
يقرأ
للميت،
أعطى 10
قروش،
خذوه فظله. هذه قصة بيقولوا زعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج بحاجة في سفر حج أو عمرة، فخلى مكانه الأب لا يكاد يبقى شيئا. قال له يا أبي أنا الآن مسافر، أنت بصعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم، يعني أنا شو بعرف فيه، أنا مثل تعرفني رجل جاهل. قال له أنا بعطيك يعني قاعدة تستريح عليها، ما إجاك رجل سألك سؤال قال له في المسألة قولا. إجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست امرأة، فقد وضوئي ولا لا؟ تقول له في المسألة قولا. أنا ضحكت في الصلاة، تكلمت في الصلاة ساهيا، بطلت صلاتي من صحيح، في المسألة قولا. ما هكذا ضاب الابن مفتي وجلس الوالد مكانه، وبدأت الناس كالعادي تفهد عليه، وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموع مختومة في المسألة قولا. انتبه أحد الأذكيان كان يتندل عن المجلس أن الشيخ ما عنده علم، ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولا. هذا الذكي بيقول لجاره بيقول له دخله سأل المفتي أنه أفي الله شك؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولا. أضيعوا الناس بكلمة إيه؟ مش ضروري يقول في المسألة قولا، اختلاف أمة رحمة الفتري، الحديث نبوي شديد.
لا يقول
أنه
هذا جائز وهذا جائز،
الله المستعان. نعم هذا هو التلفيق،
هذا يعني أبلغ،
هذا هو التلفيق. يلا أدنونا نمشي يا
أستاذ
وأيوب، بسم الله.